يظهرون أنهم من أتباع الكتاب والسنة، فإذا اشتهروا بين الناس بدأوا في بث مذهبهم الباطل الذي يعادون به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس على هذا المنوال، بل لو ذكرت أحدهم لتعجبتم أشد العجب، أنه والعياذ بالله من أضل الناس الموجودين على ظهر الأرض، ومع ذلك ألوف مؤلفة من الناس تظن أنه من أهل العلم، أنه من أهل الفضل، وهو والعياذ بالله من أهل الضلال، من الذين يريدون أن يبثوا الصوفية بين الناس، وقد تمكن من قلوب الناس وإذا به يظهر مذهبه على ملئه. لذلك أقول بأن وصية أهل العلم قاطبة، وجوب اتباع الكتاب والسنة، وجوب ترك كل قول خالف الكتاب والسنة. وأترجم لهذه الجزئية ببعض الكلام لأكابر أهل العلم، ومنهم مثلا فخر الدين الرازي. هذا الرجل لو قرأت في ترجمته لوجدت أنه ساحر، لوجدت أنه والعياذ بالله فيه من المخاج ما فيه، ولكنه لله والفضل والمنة قد تاب في نهاية حياته، ولكن هذه التوبة لم تسعف الرجل في تبديل ما أفسد. لذلك حتى تفسيره الذي يسمى بمفاتح الغيب، أهل العلم ومنهم مثلا الشوكاني يقول فيه كل شيء إلا التفسير. وصدق الشوكاني، هذا التفسير فيه كل شيء إلا تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعد أن مرت الدنيا به ومر الزمان أفاق وعلم أنه ما حصل من هذه الدنيا إلا القيل والقال. ولو حصل الكتاب والسنة بذكائه لأفاد جموع المسلمين. لذلك هذا الناجم يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وقاتل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. انظروا حياته من أولها إلى آخرها ما جمع إلا قال فلان وقال فلان، قال علان وقال علان. أين قال الله؟ أين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تجد لذلك سبيل. سبحان الله، طالما أن هؤلاء الأزياء العباقرة الأكابر الذي ملأ صيفهم الدنيا ندموا بسبب بعدهم عن الكتاب وعن السنة، لما إذن لهم أذناب الآن تسعى في غير كتاب الله وفي غير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نقول في هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله: العلم، أو قال وتعرى من ثوبين من يلبسهما وانفرد بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب ليس بالثوبان، وتحل بالإنصاف أخر حلة زينت بها الأعطاف والكتان. حقا من أراد أن يتعرف على الحق عليه أن ينبذ شيئين: الجهل المركب، وذلك لا يكون أبدا إلا بالعلم النافع، والعلم كتاب وسنة، والشيء الثاني أن تترك التعصب لغير الكتاب والسنة، لا بد وأن نتعصب لهذا الدين. أما أن نتعصب لزيد أو لعمر فهذا والعياذ بالله ضلال بعيد. لذلك وجود صح كل قول خالف الدليل هذا مما لا شك فيه من أوجب الواجبات. وهنا كما سبق الاتباع لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الناس على شك من هذه السنة، فمنهم من يظن بهتانا وزورا أنها لم تثبت ويكتفي بكتاب الله، وهذا كفر صريح. ومنهم من عياذ بالله من وضع شروطا لها لم يضعها أهل التخصص فزادها من عنده ليرد بها السنة. ومنهم من ابتكر أمورا أخرى كأنه مثلا يريد أن يحكم السنة إلى الكتاب، فما وافقت فيه الكتاب أخذها، وما خالفت فيه الكتاب لم يتعامل معه بالتخصيص والتقييد، بل تعامل معها بالرد والتعطيل وغير ذلك من الأمور. لذلك لازم علينا أن نبين منزلة السنة من الكتاب، هي على أي منزلة؟ الذي نعتقده في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى كما أنزل الكتاب وأعني القرآن أنزل السنة على نبينا صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأدلة ذلك كثيرة جدا من الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول المولى تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فلو نظرنا إلى هذين النصين وجدنا الآتي: أن الله تبارك وتعالى أنزل شيئين، ما هما؟ الكتاب والحكمة. مما لا شك فيه الكتاب معروف وهو قرآن، هو المصحف الذي بين أيدينا، هو هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف من أول البسملة من أول الباء إلى آخر حرف وهو السين. فإن كان القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى بنص هذه الآية، فيا ترى ما هذه الحكمة؟ والله عز وجل شهد بأنها منزلة من عنده، هذه التي يبينها قوله تعالى لما حث نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التلاوة، فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. فلفظ الحكمة هنا لوحظ أنه جمع بين وصفين، الوصف الأول أنه منزل، والوصف الثاني أنه يتلى. كما هذا هو الشيء الذي يتلى في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هو القرآن، مما لا شك فيه وهو السنة. لذلك من تدبر هذا المعنى علم أن قوله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كل كلمة قالها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدين هي وحي من الله تبارك وتعالى. لذلك أهل العلم يقسمون الوحي إلى وحيين: وحي مروي ووحي متلو. ما هو الوحي المتلو؟ هو كلام الله. والوحي المروي هو سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ليس بعجيب، بل نؤكد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي السنة كما أوتي الكتاب، أنه قال في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن المقدام بن معد الشريف: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ألا وإنه مثل الكتاب. إذن هذا النص يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي شيئين، كتاب ومثله. ما هذا المثل؟ هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد أن يبحث عن هذا المعنى في كتاب وفي السنة وجد من النصوص الشيء القصير. فمثلا حديث رواه احمد رحمه الله عن ابي امامه قال صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنه بشفاعه رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعه ومضر، انما اقول ما اقول. انظر الى قوله صلى الله عليه وسلم: انما اقول ما اقول، اي ان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلمة في هذا الدين الا اذا امليت عليه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. إذن القضاء الذي يخرج من في الحبيب صلى الله عليه وسلم قضاء من في حقيقة الأمر؟ قضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: هل أحد من أهل العلم فسر الحكمة في هذه الآية وفسر التقول والوحي بأنه سنة؟ قطعا جمهرة كبيرة جدا من أهل العلم وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول أن الحكمة هنا أي في هذه الآية هي السنة، يعني يقصد سنة من؟ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال حسان ابن عطية المخارجي، وهذا رجل فقيه عابد وهو ثقة كما قال ابن حجر في التقريب، ماذا يقول هذا الرجل؟ إن السنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل القرآن، وهذا من دقيق فهمه رحمه الله، فهم ذلك من كتاب ومن سنة. وأيضا الشافعي رحمه الله قد أشار إلى نحو هذا الكلام، حيث قال في رسالته أو في أصول الفقه: وما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم. انظر إلى كلمة فيما ليس لله فيه حكم، إذا الحكم هذا ليس موجودا في الكتاب. قال: فبحكم الله سنه، فبحكم الله سنه، وكذلك أخبرنا الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أي صراط الله هنا بدل من الصراط المستقيم، إلى صراط المستقيم صراط الله، أي أن الصراط المستقيم الذي تهدي إليه أي يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الصراط الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لك وللناس أجمعين. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول الصفحة السادسة، وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى ابن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم. الختمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهم من الكتاب والحكمة، ثم قال: والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة. فهذا كلام واضح جدا بأن السنة منزلة من عند الله تبارك وتعالى. ولنا هنا وقفة. إذا قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا، الذي أنزل ما هو؟ الكتاب والسنة. فالله عز وجل أخذ على نفسه أنه حافظ للكتاب والسنة، أنه حافظ لما نزله، والذي أنزله هو الكتاب والسنة. إذا من زعم أن التحاكم إلى كتاب الله فقط بلا سنة فقد هدم نصف هذه الآية من حيث برى أو لم يدر. هذا لا يعنينا بشيء، ولكن مما لا شك فيه قد أفسد مدلول هذه الآية. لذلك يقول ابن حزم رحمه الله: إنا نحن نزلنا الذكر. فقال: الذكر هنا لفظ عام، فالقرآن ذكر والسنة ذكر، فمن أراد أن يخصص الذكر هنا بأنه كتاب فليأتي بدليل إن كان من الصادقين. وهذا كلام مما لا شك فيه، كلام قوي جدا من ابن حامد رحمه الله الذي يؤكد هذا المعنى ويؤيده. أن الله عز وجل يقول: وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هنا لو نظرنا إلى هذه الآية نجد أن الله عز وجل استنكر الكفر لك استنكر الكفر لوجود شيئين. الشيء الأول هو ماذا؟ آيات الله. والشيء الثاني هو ماذا؟ الرسول. هل المقصود بالرسول ذات الرسول أم سنته؟ أتدرون لو كان المقصود هو الذات إذا الموجود بيننا الآن ماذا؟ الآيات. إذا سبب الكفر موجود، ولا تدريب على من كفر حينئذ. لذلك هذه الآية أن الله عز وجل يلوم من كفر إذا وجد في حقه كتاب وسنة. فمن زعم أن التحاكم إلى الكتاب فقط زعم أن أسباب دفع الكفر غير موجود، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين. وهذه الآية عمدة ضد هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين، ولا هم قرآنيين بل هم شيطانيين. لما؟ لأنهم أنكروا السنة جملة وتفصيلا. لذلك في كتبهم يقولون: التحاكم إلى القرآن وحده. وهذا قطعا إيه؟ باطل، باطل مما لا شك فيه. والمراد هنا بالسنة، طالما أننا وصلنا أن السنة منزلة من عند الله تبارك وتعالى، إذا ما بقي عندنا أن نتعرف على ما هي السنة حتى نفصل بين أهل البدع وبين أهل السنة. المراد بالسنة هي خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نقولها في الصلاة الحديثية: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. ولكن هذا الكلام قريب من كلام ابن حاجب. يقول السنة هي خبر واحد، وهنا يقضي على أهل من؟ على أهل البدع الذين عطلوا خبر واحد. فخبر واحد العدل عن نسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة. فمدى وجد خبر بهذه الأوصاف أفاد العلم، أفاد العلم ووجب العمل به، سواء كانت الخبر في الصحيحين أو في غيرهما من كتب السنة. قد يقول القائل: بعض الناس يقولون أن خبر الآحاد ظن الثبوت، والظن الثبوت لا تقام عليه الأحكام، فلا يثبتون به فرضا ولكن يثبتون به واجب. ويقولون أيضا لا يؤخذ به في العقيدة. لما؟ لأنهم يقولون أن العقيدة أمور يقينية، والخبر ظني، والظن لا يتعامل مع ماذا؟ مع اليقين. وكل هذا والعياذ بالله ضلال ومنكر من القول الجورة. هنفرض أن خبر الواحد ظني الثبوت كما يزعمون مطلقا، واضح الكلام؟ نقول أن أهل العلم من السنيين والمبتدعة قالوا بوجوب العمل بالخبر الظني، مفهوم هذه الجزئية؟ وأنا أقف هنا وأسأل السؤال: أوجبوا، أجمعوا على وجوب العمل بما تضمنه الخبر الذي هو ظن الثبوت، إذن أجمعوا على ماذا؟ على العمل بما تضمنه هذا الخبر. إذن الذي تضمنه هذا الخبر دين أم دنيا؟ دين. إذن هما أجمعوا على العمل بهذه الجزئية، وأجمعوا على أنها من الدين. كيف تكون من الدين وفي نفس الوقت يقال بأن هذا الخبر إيه؟ ظن الثبوت. لذلك التفت ابن الصلاح إلى هذه الجزئية بعد جهر من الزمان. لذلك في مقدمته يقول: كنت أقول لا يؤمن بخبر الواحد لأنه ظن الثبوت. ثم قال: فتبين لي بعد ذلك أنهم أوجبوا العمل بظني الثبوت، وهذا الإجماع منهم لا يخطأ. فعاد إلى مقولتنا الأولى وأنه أفاد العلم. لذلك نقول: إن كانوا يقصدون بتقسيم الأحاديث إلى متواترة وأحادية من باب التصنيف ومن باب التسهيل على طلبة العلم وعلى أنفسهم، فحياهم الله وبياهم. أما إن كانوا يقصدون بهذا التقسيم أنهم يعملون بالمتواتر ولا يعملون بالأحادي، فهنا الوقت بالمرصاد، لأن التقسيم إذن المراد منه التعطيل لا التسهيل. ونحن نقول: هذه التقاسيم التي نقوم بها ما هي إلا تسهيلا للناس. كما نقول مثلا أن الحديث منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف، هذا تسهيلا. أما الصحيح والحسن يجب العمل إلا مما لا شك فيه. فمن زعم أن هذا التقسيم للتعطيل فهذا والعياذ بالله هو المظلوم قولا واحدا. لذلك أختم هذه الكلمة بأبيات لابن القيم رحمه الله من نيته العظيمة، والقصد من هذا أن تعلم مذهب أهل السنة والجماعة. يقول هذا الرجل رحمه الله: واجعل لقلبك هجرتين ولا سنة، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجره الاولى الى الرحمن بالاخلاص في سر وفي اعلان، وهذا هو الركن الاول من اركان العباده، ان نعبد الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين وما امروا الى اخر الايه. فالقصد وجه الله بالأحوال والأعمال والطاعات والشكران. فلذلك ينجو العبد من إسرافه ويصير حقا عبد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث من حق المبين وواضح البرهان. الهجرة الأولى كما سمع وهي إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإخلاص في العباد. ثم قال: والهجرة الأخرى إلى المبعوث من حق المبين وواضح البرهان. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بما رواه. انظر سلوك أهل السنة والجماعة يدورون مع ماذا؟ مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا. ما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه. فمن أراد أن يعدل وأن يقضي بغير قضاء الله وبغير قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم فمما لا شك فيه أنه مخطئ وأنه جامد الصواب. وكل ذلك مع حسن الظن به، حيث من لوازم هذا الكلام أنه يعدل على الله تبارك وتعالى ويعدل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قطعا خطأ واضح منه. ثم قال: ويحكم الوحي المبين على الذي قال السيوط فعنده حسنان. انظر، فيقول لك: وجب عليك اذا ثبت عندك الله أن تقدمه على كل قول. وقطعا هذا الكلام موجه لمن؟ لأهل العلم الذين لهم قدرة على النظر والاستدلال والتقديم والتأخير. ثم أثنى على الوحي فقال: لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفا وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله ما سمى غيرهما للإيمان. فإذا دعوت لغير حكمهما فلا سمعا لداع الكفر والعصيان. قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. والله هذه الكلمات منهج لمن تدبره. لما؟ لأنه اتقاها في حقيقة الأمر من الكتاب ومن السنة الصحيحة. لذلك جاء الكلام كلاما مطابقا للجنة. طيب، إن شاء الله نقف لنا القدر ونكمل الدرس حتى عند حد يصلي. عند الصلاة. طيب، أقوم يعني بدل نعم. بعض الأخوين: التقول هو الافتراء. تقول فلان تقول عليك أي نسب إليك كلاما لم تقله. فالله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه إلى آخر الآيات. فالله عز وجل هنا يقول للمشركين وللذين يسوءون الظن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو نسب إلى الله كلمة واحدة لفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأجيال. لذلك هذه الآية عمدة في أن هذا الدين ليس فيه خلل بأي وجه من الوجوه. نعم. تقول: الكرامات هل تحصل من الأموات كلام أو بسببه؟ هنا وقت في الحقيقة كل الكلام الذي تكلمته عن الكرامات كان محصورا في الأحياء، لذلك قلت في تعريفها هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد من يد أولي من أوليائه، وهذا أو هذه الخارقة أو هذه الكرامة تدخل في أمور الدنيا وتدخل في أمور الدين وتكون له منه أو من غيره له على تفصيل هو سبق. فكل كلامنا سابقا عن الكرامة بين الأحياء، لذلك الولي هنا هو التقييد المؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو من كان مؤمنا تقيا، لذلك قلت لو جاءت خارقة على يد فاسق كل هذه سلطنة وليست كرامة. ولكن هل يا ترى هذا الكلام يكون في الأموات لهم أو لغيرهم؟ في الحقيقة هنا مسألة كبيرة جدا لابد من الوقوف عليها. أولا أن الله تبارك وتعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا مما نفس فيه أمر مخالف لمواريث الكون، فهو أمر خارق للعادة، فهذه كرامة من الله تبارك وتعالى، من المنتفع بها؟ هذه الذات المدفونة وهي زواج الأنبياء، بل يشاركهم في هذه القضية أو في هذه الحكومة من؟ الشهداء، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أيضا أجساد الشهداء، ولكن يا ترى هل من الممكن أن تصدر منهم يصدر منهم شيء يفيد من هو خارج الأرض؟ هذا لا أعلم له أثرا أبدا، سواء كان من نبي أو من غير نبي، ولكن كل الذي نعلمه في السنة في الكتاب والسنة أن من الأنبياء من هو قائم يصلي في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما مر على الكثير رأيت أخي موسى قائما في القبر يصلي. هذه مما لا شك فيه كرامة تخص من هؤلاء، أما أنها تنتقد كما تنتقد في الدنيا على غيرهم فهذه لا أعلم لها مثالا صحيحا أبدا. لذلك الذين أقحموا أنفسهم في هذا الباب بدأوا يطلبوا الغوث من الأموات، انتبه في الكحب لكل، ويطلبون المدد من الأموات، بل يطلبون الشفاء من الأموات، بل يطلبون الاستسقاء من الأموات، وكل هذا استنى نفسه. كيف نفت هذا الكلام؟ مثلا عمر بن الخطاب قال وهو ينادي المولى تبارك وتعالى إنا كنا نستسق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاليوم نستسق بعم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال وهو العباس. والشاهد من هذا الكلام لو كان الاستسقاء يصلح بنبينا هل يقول عاقل على وجه الارض اني من الممكن ان استسق بالنبي اعدل عنه الى من دونه؟ هذا والله لا يتشوه بها عاقل. لذلك تكررت مره اخرى مع من؟ مع معاويه، فاستسقى بيزيد بن الاسود، ولا الاسود بن يزيد؟ الاسود بن يزيد، الأسد بن يزيد، ولو كان الاستسقاء بنبينا يجوز والله ما قدم الأسود أبدا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. منكر على أمور خطيرة جدا، فسبحان الله يتركون الصحاح المتفق عليها بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويهرعون إلى السنة الموضوعة والمنكرة، فسبحان الله هذا باب أهل البدع. إذا جئنا في مسألة وأتينا له بحديث من صحيح البخاري قال هذا حديث خبر أحد لا نعمل به، هذا حديث يعارض القرآن، هذا حديث كذا، وإذا أرادهم أن يستدلوا أباحوا لأنفسهم أن يستدلوا بالمنكر والضعيف والموضوع، ولم يبيح لنا أن نستدل بالصحيح والحسن. سبحان الله، أمور خطيرة. نعم، يجوز لنا أن نقول اللهم إن كنت على الحق فافعل كذا، يعني ما هو الله فافعل كذا كذا إيه؟ على فكرة كذا من اسم مبهم، لابد لها من شيء بعدها يبينها. كذا إيه؟ مثلا تلعن فلان، تلعن اهل الكفر مثلا. طيب انا اقول سؤال ثاني لان النقطه دي فيها حالات السيئين. كيف يقول لو كنا او قال قائل اللهم ان كنت على الحق فاهلك الظالمين؟ واضح الكلام؟ فهذه الكلمة هو لا يدري أنه على الحق، واضح؟ إذا احتمال أنه على الباطل، وإن كان على الباطل فهو من جملة من الظالمين، إذا هو دعا على نفسه. فهنا متى يدعو بمثل هذه الأشياء؟ لو كان يعلم يقينا أنه على الحق. مثالها كأننا مثلا نقول بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى وليس من صنع الباطل. إنسان يشك في هذا، في نفس القرآن يشك كده وبينصبوا نفسهم انهم من اهل السنة، ومنهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، بل بعضهم قال انه اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله، فما جعلوا كلاما اصلا لله سبحانه وتعالى. ولكن مش مشكلة، المهم هذول كلمات مسلم بها عند من؟ عند اهل السنة. واي انسان يخالفه في هذه المسألة هو ضال مضل ان لم يكن من الكافرين، لانها ستفضي الى امور خطيرة جدا هي معلومة فينا جميعا. فان كان الامر كذلك يدعو، والله المستعان. لابد التأسيس، ليس هناك نص قط إلا وواحد من الأمة لابد أن يقول به، أي أنه ثبت صحيحا عند من؟ عند ولو واحد من الأمة، لأنه لو غاب عن جميع الأمة تكون النتيجة من إيه؟ إن الدين ناقص في زمن من إيه؟ من الأزمنة، فالدين كامل بمجموع الناس لا بأحد الناس، واضح؟ يعني لو قلنا انك بتحفظ جزء والشيخ بيحفظ كذا، مجموعكم حافظين ايه؟ المصحف، ولكن تخيلوا